السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عندي مباركة طيبة، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. مرحبا بكم إخوة الإيمان مع درس جديد من فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين. درسنا اليوم بعنوان: لا تكثر من الجدل والخلاف. الجدل آفة عظيمة، داء عضال، للأسف تمكن من كثير من الناس، نراهم في مجالسهم ومنتدياتهم وأحاديثهم يتجادلون يتناقشون، يماري بعضهم بعضا، ولربما ثارت بينهم الخصومات والعداوات بسبب هذا الجدل والمراء. حقيقة هذا الجدل هو من طبع الإنسان، جبل على هذا الجدل وأمر بمقاومته وبدفعه، والقرآن صرح بأن الإنسان من طبعه الجدل، برغم وجود الحجج والبراهين الدامغة والآيات الساطعة والأمثلة المتعددة، ومع ذلك يجادل. يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحجج واضحة، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ضربنا لهم من كل مثل وبينا لهم الحجج، ومع ذلك يجادل. ومع ذلك يجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وحتى نلخص الكلام تلخيصا، الجدل نوعان، منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. المحمود منه ما يتعلق بإظهار الحق وأن يدل عليه والدعوة إليه، وهذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. بين لهم يا محمد الحق، لكن عند بيانك للحق فليكن جدالك لهم. وهنا قد يكون الجدال بمعنى الحوار، لأن الجدل لما يستعمل بمعناه الحقيقي دائما ما يكون في الخصومة وفي العداوة، لما يكون في خصومة وفي عداوة، إنما ما يكون في حوار مثمر، حوار مثمر، مناظرة مثمرة، هنا يستعمل معنى الحوار. فهنا الجدل بمعنى حاورهم وناقشهم، لكن مناقشتك تكون بالتي هي أحسن. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة، قال ابن عباس: الحكمة قد تكون القرآن، قد تكون السنة النبوية، وقد يكون الفقه في الأمر. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، الموعظة معروفة، الكلمة الطيبة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان قوم خالفوك في العقيدة تجادلهم بالتي هي أحسن، فما بالك بمن اتفق معك في العقيدة، اختلفوا معك في أمور كثيرة ومع ذلك أمرت أن تجادلهم وأن تناقشهم بالتي أحسن، فما بالك بالذي اتفق معك في أمور كثيرة. فمن باب أولى أن تتخير ألفاظك وأن تحاوره بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يصل بك وبه إلى بر الأمان، لا إلى طريق الشقاق والخصومة والعداوة والفجور. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، في جهاد بالسنان وأشد منه الجهاد باللسان بالحجج الدامغة وإقامة الحجة. ونحن رأينا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه عندما خرج من خرج على أمير المؤمنين علي، وكانوا فيها كبيرة ولهم شوكة عظيمة، ودي أول فرقة ضالة نشأت في الإسلام كما أخبر خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فهم عمر بقتله فقال: سيخرج من ضئضي هذا الرجل أناس يحقر صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج من ضئضه من صلب هذا الرجل أناس لهم عبادة معروفة مشهورة، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هؤلاء وقفوا وناصبوا العداء لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس طلب منه أن يحاورهم وأن يجادلهم، وراح بالفعل وقال لهم: انتوا على ما تنكرون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنكروا عليه ايه؟ واحد اثنين ثلاثة. طيب ابين لكم هذا الكلام وبطلان حججكم من الكتاب والسنة. بين، فبين بالكتاب والسنة، فرجع منهم اناس كثيرون. يبقى ده هو الجدال الايه الممدوح، ان انت تحاول امرأة على الحق لتصل الى طريق وترده الى مرد الله سبحانه وتعالى مردا جميلا. في بقى النوع الاخر اللي احنا بنقصد بالله تكثر من الجدل، اللي هو النوع الايه المذموم. يبقى هذا النوع الممدوح. طيب بس خلي بالك، هذا النوع الممدوح يقوم على اساس عظيم. ايه هو الاساس ده؟ العلم. هذا الاساس العلم، مش هياتي بالجهل. هذا الأساس العظيم اللي بيقوم عليه الجدل الممدوح المحمود، كما فعل ابن عباس. ابن عباس كان من هو ابن عباس؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، مش كده؟ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فهمه في الدين وعلمه التأويل. ده ابن عباس. يبقى الجدل الممدوح ده دايما هتلاقيه يخرج منين؟ من إنسان فاهم. ليه؟ في أسس هيقوم عليه هذا الكلام. عندما يحاور أو يناظر هتلاقي أسس معينة يضعها ويعتمد عليها ويبني عليها كلامه، ثم إذا ما وجد الحديث ينحرف به إلى طريق غير سديد سيكف نفسه عنه. سيما العملية تخرم بقى ويحس إن ما فيش طائل من وراها، وهنتكلم لمجرد الكلام ده إنسان هيفهم إن ده هيوصل للإيه؟ للجدل المذموم، فتلاقي نفس. إنما التاني لا، عنده نفس طويل ما عندوش حاجة أصلا، فعمال يتكلم لمجرد الايه الكلام، كلام يجيب كلام، كلام يجيب، مش واصلين لحاجه. ليه؟ مفيش اسس علميه بنبني عليه، عمال يتكلم في دايره مغلقه نلف حوالين نفسنا وخلاص. انما هذا عنده الجدال الممدوح عنده علم، ولذلك لاول اساس يقوم عليه الجدل المذموم الجهل. والجدال المذموم هذا اساسه يطمس الحق، هو انشئ لكي يطمس الحق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليه؟ ليجادلوكم. يبقى ما الأساس اللي بيوحي لهؤلاء؟ هو الشيطان. يبقى ده من وساوس الشيطان. يعرف كده الجدل المذموم ده وساوس. عشان كده لما ابن عباس جاءوا قالوا له إن مسيلمة الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، قال: صدق. قالوا: كيف تقول هذا؟ أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن بنقول مسيلمة الكذاب، مدعي الذي ادعى النبوة بعد وفاة النبي، ونحن نعلم أن خاتم الأنبياء هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وده رجل ادعى النبوة ويدعي أنه يوحى إليه، ثم تقول صدق؟ قال: نعم. ألم تسمعوا قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ هو صدق، إنما الذي يوحي إليه مش الرحمن، الذي يوحي إليه ومين؟ والشيطان. طيب الهدف إيه من هذه المجادلة؟ قال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتم فكيف كان عقاب. يبقى الهدف إنه إدحاض الحق بهذا الباب. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. طب إيه الدافع لهذا؟ إيه الدافع إن هم يعملوا كده؟ الكبر. الكبر، هو مش عايز يقبل الحق اللي عندك، عنده أنفة أنت تقول له حق، تقول له حقا وتقول له صدقا، لكنه كيف يقبل الحق منك أنت؟ هم يعمل إيه؟ يجادلك حتى لا يقبل هذا الحق الذي عندك، كما قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، ما عندوش حجة هو، يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة ولا دليل بغير سلطان أتاهم، ليه يا رب؟ قال لك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. اللي دفعهم لذلك الكبر اللي في صدورهم. فلما تلاقي واحد بيجادل بالباطل عشان يدحض الحق فاعلم أن الذي حثه على ذلك ودفعه إليه هو الكبر الذي في قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى من الكبر، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكبر. هذا النوع من الجدال يهلك صاحبه، كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الجدال أيضا المذموم، واحد عايز يظهر ويظهر مزايا على الناس ويقلل من شأن الآخرين، تجد هذا الإنسان يجادل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ويقول تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يترك هذا الأمر. لذلك لهذه الأمور طبعا الآيات كثيرة والأخبار كثيرة في جدل لاغتصاب حقوق الناس، زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن، عنده جدل واضح باين بحجته من أخيه، رجل متكلم، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فإن شاء أخذها وإن شاء أتركها، أنا بشر ما بعلمش الغيب، وإنتوا اثنين جايين في واحد لسانه أقوى من الآخر وممكن يكون أقوى في الباطل ويدلي بالحجة والتاني، زي ما اثنين واحد من الصحابة حضرمي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورجل آخر قال له يا رسول الله ده أخذ قطعة أرض مني دي كانت لي ولأبي فأخذها مني عنوة، قال له عندك بينة؟ قال له لا والله، قال له لك يمينه، طالما أنت ما عندكش يبقى البينة على إيه؟ على المدعي واليمين على من أنكر، دي القاعدة بتاعتنا المعروفة، أنا ما اختلف معاك في شيء ونروح مثلا القاضي، القاضي يقول لي عندك شهود عندك بينة معاك أوراق تثبت في بينة على إن هذا حقك، معيش، يقول الآخر احلف إن ده حقك مش حق، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فبقول له معاك بينة؟ قال له معيش، دي حاجة الورثة، فقال له لك يمينه يعني يحلف اليمين اللي دي بتاع كده، قال إنه فاجر يا رسول الله، يعني ده راجل بيأكل حقوق الناس، لما تقول له فاكر لما يقول لك إيه قالوا الحرام يحلف قال إيه قال جالك الفرج، هو ده الكلام، قال إنه فاجر يا رسول الله عنده فجور، تقول له احلف يحلف الأيمان المغلظة ما تفرق معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، خليه يأخذها، إنما نار تأكل في جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده للنبي صلى الله عليه وسلم قال أما لئن قال في كده أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. في يوم أنت بس يعني تتمنى أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليك نظرة رحمة وشفقة، لأن الكل سينسلخ منك والكل سيتخلى عنك وتنزع الرحمة من أمك ومن أبيك ومن أخيك ومن ابنك لتصل الرحمة لله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. فتخيل لما أرحم الراحمين يعرض عنك في هذا اليوم، من سيرحمك؟ الرحمة تنزع من الجميع. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكرما. خلاص الأم المرضع ترمي ابنها في الأرض، ليه؟ الرحمة اللي كانت بترضعه بيها نزعت. ترضعه ليه؟ شوف نفسها بقى يا ما قامت، هي كانت بترضعه بالرحمة اللي ربنا وضعها في قلبها تجاه ابنها، فهذه الرحمة خلاص رفعت 100 جزء، ربنا نزل جزء واحد بينا تراحم وادخر له 99 جزءا، فإذا قامت القيامة رفع هذا الجزء الذي به نتراحم حتى العجماوات البقرة ترفع حافرها عن ابنها بهذا من ضمن هذا الجزء كله يرفع، ما عادش فيه بقى رحمة خلاص إلا لله. تخيل بقى أرحم الراحمين يعرض عنك، أنت منتظر منها يرحمك؟ كل ده بإيه؟ بأخذت حق أخيك بإيه؟ بالجدل، بالجادل، وروح بتكلم تكلم لسانك كويس وبتكلم كويس وبتجيب أدلة والأخرة وبتقدر. طيب إن خال علي، إن خال على الناس فهل يخيل على رب الناس؟ إن هذا خال على الناس هل يخيل هذا على رب الناس سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لا لا. طبعا لما تيجي بقى تشوف الآثار ده، ابن عباس بيقول لك ايه؟ كفى بك اسما ألا تزال مماريا. الاسم ده لوحده يوديك في كفاية أو انك تماري الناس، تجادل الناس. وإذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. الخصومة كما قال محمد بن حسين بن علي تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال. الشافعي يقول لك المرء في الدين، المرء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. ده أنا أقول لك الحاجة، هروح بعيد ليه؟ الخصام والتلاحي كان سبب في رفع خير كبير جدا عن الأمة المحمدية. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت طالع يخبر الصحابة بليلة القدر، هيقول لهم ليلة القدر ويعلمهم ليلة القدر. فتلاحى رجلان، تجادلا وتمارى رجلان، قعدوا يجادلوا قعدوا يكلموا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر يعني، فتلاحى فلان وفلان جدلهم نقشهم على أصواتهم جدال مذموم، وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا التمسوها بقى في 9 والـ7 أعود بقى إيه اشتغلوا أيام 10. قلت إيه هريحكم أقول لكم بس بسبب هذا انتهت قضي الأمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جاءته الوفاة وهو في البيت وحوله رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، أعديكم كتاب أكتب لكم كتاب مش هتضلوا بعدي خلاص سبحان الله. فعمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، يعني إحنا ممكن لو فعلنا ذلك نكون بنشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أراد أن يفعل ذلك لكن قد يكون في نوع مشقة لو أعطيناه وهو يكتب في هذه الحالة نشق عليه، فما فيش داعي، فحسبنا كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا ناس أيدوا عمر في رأيه وناس إيه وناس خلف عمر، فاختلف أهل البيت فاختصموا. منهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، وفيه من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف والتلاحي والجدال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا اطلعوا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. يعني الجدل وإن يبقى فيه شق وشق ده ينتصر وده ينتصر، خلى نفسه يقول لهم إيه، قوموا ولا يكتب لنا. هذه الوصية التي الله سبحانه وتعالى كان هذا أمر مقدر لا تكتب، بس السبب إيه؟ وعشان نتعلم، عشان لأن الجدل ده بيمنع خير كتير. إذا كان منع معرفة ليلة القدر، منع كتابة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فقد يكون في منع خير كثير. طبعا بنقرر الجدل بالتي هي أحسن ده أمر محمود، بس بشرط أن يكون فيه علم وفي أسس ويكون فيه نية صادقة، يكون فيه نية صادقة وبإخلاص أنك تصل للحق. ولكن إذا وصل إلى حد المراء فاتركه، أترك هذا الأمر. شوف المشركون لما جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، كلموا في القدر قدر وهذا، ولذلك لما يجي لك واحد يقعد يتكلم يقول لك يا عم الشيخ المعصية دي ربنا مقدرها عليها، طب أنا لو ما عملتها يبقى أنا بعمل قدر ربنا، هو ما جيبش حاجة، ده جاي إيه؟ جاي جادل وجاي ناكف، ما منوش فايدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا المشركون يجادلونه بالقدر، طب الشرك ده احنا امر مقدر علينا، طب خلاص ما احنا ما مش بايدينا الى اخره، فربنا سبحانه قال لهم كلمتين يا محمد، ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر. اسكت، في حوار ما منوش فايده. ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل روحه جبريل يبشر مريم بالايه، بالمولود، قالت إني اعوذ بالرحمن منك ان كنت، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ولا من زكي. طيب الكلام بقى اللي ما منوش فايدة بقى إيه؟ أو أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو، أنا بقول لك أنا رسول ربك، فأم قال لها كلمتين، قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آيات الناس ورح وكان أمرا مقضي. قال طيب الكلام بقى اللي له فايدة بقى نقول لك عليه، هتعمل إيه؟ طيب أنا أقول للناس دي إيه؟ يبقى ما تسأليش بقى ازاي ومش ازاي، انا بقولك انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، يبقى ازاي يأتي هذا الغلام، ده ربنا اللي قال، ده ربنا اللي ايه اللي قال مش انا، وكان امرا مقضيا، يعني ما فيهوش فصال ما فيهوش كلام. طيب انا اقول للناس دي ايه؟ انا عرفت كلهم ايه، الناس دي لا فائدة من حوارهم، فهم اقتنعوا بشيء انت لا تستطيع ان ترديهم عنه، فتعمل ايه؟ تسكتي، افضل شيء ما تتكلميش معاه، ما اعمل ايه؟ شيري الى الغلام، شاوري بس على الغلام، قولي اني نذرت للرحمن، لما قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك وما كانت امك بغي، فاشارت اليه، اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم، مش هتكلم معاه ليه؟ لان الكلام لا طائل من وراءه. يا ريت نستعمل هذا الاسلوب، يا ريت ان انت لما تعرف ان واحد مقتنع بكلام وكلامك معه لن يجدي ولن يفيد، جزاك خير، يبقى ما تقعدش تضيع وقتك في الكلام. امال اعمل ايه؟ اسكت، وربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا. قالت اني نظرت للرحمن صوما ولن اكلم اليوم انسين، طب ربنا قال ايه؟ واشارت اليه، ربنا سبحانه وتعالى رد دفعا بالطفل الصغير، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني خلاص، ما يدروش يمطقوا بنت ايه؟ ببنت شفا. في النهاية علينا أن نقول الكلام الطيب للناس، إذا أردت أن تحاور وأن تتكلم مع الناس لتقنعهم، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، كل عبادي الذي وكل عبادي يقول التي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ارفع بالتي هي أحسن. الكلمة الطيبة الحسنة تحول العدو إلى صديق حميم بإذن الله تعالى، وتقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، وتقطع على الشياطين الإنس، شياطين الإنس والجن وشاياتهم ووساوسهم وسعيهم في الأرض بالفساد. الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله، قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبب دخول الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام وأطب الكلام، أطب الكلام وأفشي السلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الكلمة الطيبة شعار لقائلها ودليل على طيب قائلها، الكلمة الخبيثة أيضا شعار ودليل على خبث قائلها، كما قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الكلمات الطيبات للناس الطيبين، والناس الطيبون لا يتكلمون إلا بالطيبات، والخبيثات للخبيثين. ماذا جاءت في إيه؟ في آخر القذف، لما قذف المنافقون أمنا عائشة رضي الله عنها، فربنا قال: أنتم منتظرين من هؤلاء يعملوا إيه؟ هل القلوب الخبيثة والأفواه الخبيثة يخرج منها طيب؟ لا يخرج منها إلا خبيث. فالطيبات للطيبين، كلمات الطيبات للناس الطيبين، والطيبون لا يقولون إلا كلمات طيبات، كذلك الخبيثات الكلمات لا تكون إلا للإيه؟ الخبيثين، والخبيثون للخبيثات. شوف ربنا لما بيضرب لنا مثل الكلمة الطيبة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة إيه؟ طيبة، كإيه؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طب والكلمة الخبيثة: كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لا من قرار. الكلمة الطيبة سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور. كم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، كم حلت من مودة وجلبت من محبة بسبب كلمة طيبة، كم من مشكلة اشتعلت وجريمة استعرت بسبب كلمة خبيثة، كم من مشكلة حلت بسبب كلمة طيبة، كم من بلية دفعت بسبب كلمة طيبة، كم من مشاحنات وعداوات رفعت بسبب كلمة طيبة، وفي المقابل كم من فتن قد اشتعلت وجرائم ارتكبت ونيران استعرت من جرائم ومن جراء كلمة خبيثة، كم من أرواح أزهقت وأنفس قتلت وأسر شردت بسبب كلمة خبيثة. وصدق الله إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا أردت أن تحاور أن تجادل فعلى أساس علمي، على تقوى من الله، على إخلاص في قلبك أن تصل إلى الحق. فإذا وردت أن الأمر يحيد بك إلى باطل وأن الأمور تشرب وتخرج من تحت السيطرة، فاعلم أن هذا جدل في الباطل مذموم، فقف والله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرنا وأن يعلي هممنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والثبات على ذلك إلى يوم أن نلقاه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والثبات على ذلك إلى يوم أن نلقاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.